الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كان الكلام في الحقيقة عن قاعدة تفسيرية من القواعد المهمة في القرآن، في قواعد تفسير القرآن ووصول تفسير القرآن الكريم، قاعدة تخصيص الكتاب بخبر واحد. ومر أن عنوان هذه القاعدة في حقيقة عام يتسع لعنوان عام هو تفسير الكتاب بالسنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المطهرين الميامين. فهناك على يد حال بحث متجاذب علمي من قديم الأيام إلى يومنا هذا عن هذه العلاقة بين الكتاب والسنة. طبعا العلاقة بين الكتاب والسنة تندرج فيها قواعد كثيرة في الحقيقة، مو قاعدة واحدة، يعني لضبط ورسم العلاقة بين الكتاب والسنة لابد على الباحث أو الفاحص أو المتتبع أن يخوض في قواعد عديدة جدا كي ترتسم له منظومة العلاقة بين الكتاب والسنة، وإلا فهي لا تقتصر على قاعدة واحدة أو قاعدتين أو ثلاثة أو أربعة. بعض هذه القواعد مرتبطة بنظام قواعد الاستعمال في القرآن، بعض هذه القواعد مرتبطة بقواعد نظام معاني القرآن، بعض هذه القواعد مرتبطة بنظام حقائق القرآن. فهي قواعد كثيرة ولا يسعنا الآن نستعرضها كلها وكل زواياها، ولكن إجمالا نتعرض إلى نبذة من ضوابط هذه العلاقة كي ترتسم العلاقة. ماذا؟ ربما في السنين الماضية في قاعدة الجري والتطبيق أو الجري وكثرة الاستعمال، اللي هي قاعدة من قواعد الاستعمال اللفظي، ذكرنا أن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه مثلا يحصر أداء السنة المطهرة في أنها دوما تأخذ منح التأويل، وهو قد افترض للتأويل معنى وحداني واحد وهو التطبيق. نفس هذا المدعى الآن في العلاقة بين السنة والقرآن، أن السنة دوما تأويلية والتأويل دوما تطبيق. شوف مدعيين الآن أو أكثر ثلاث مدعيات. مدعى أن السنة دورها مع القرآن فقط تأويل، هذا مدعى. مدعى أن التأويل هو تطبيق فقط، وهذا بعد قاعدة أخرى، أصلا قاعدة من قواعد تفسير القرآن الكريم التأويل، ما المراد بتأويل القرآن؟ ما هو حقيقة التأويل؟ التأويل أقسامه، أبوابه، آلياته، ضوابطه، بحث مفصل. مكانة التأويل، نسبة مكانة التأويل من مكانة التنزيل، دي بحوث كلها مغفول عنها، يعني أقصد كلهم خاضوا فيها كثير، لكن في بيانات أهل البيت عليهم السلام تنبيه على زوايا ودقائق في هذه البحوث مغفول عنها كثيرا. فهذا مهم. هذا سيأتي إن شاء الله أن مدعى علامة الطبرطبائي أن التأويل كل تطبيق، هذا غير صحيح. تأويل أنواع متخالفة كثيرة. أحد أنواع التأويل التطبيق صحيح، أما كل تأويل هو تطبيق لا أبدا، مو هكذا. أحد بعبارة أخرى، أقسام كثيرة من التأويل لا تعالج التطبيق، تعالج التنظير، طبقات التنظير لا صلة لها بالتطبيق. إجمالا على كل هذا، ثم لنأتي زين أصلا جعل التأويل في قبال التنزيل أو في قبال الظاهر، هذا أيضا محل بحث. لأن في نظرية أو في مقولة أن التأويل هو أحد مصادر الظهور والظاهر، لكن المصادر الخفية للظهور، لكنه من المصادر الخفية للظهور يتبنى السيد المرتضى رحمة الله في الجملة، يعني يتبنى هذا المبنى في كتاب الشافي. على كل مبحث طويل عريض، أنا ما أريد أخوض فيه الآن، فقط بالكفه رست أذكر المدة على علامة الطباطبائي رحمة الله عليه بنى على هذه الأمور، والحال أنه محل تأمل. ثم فإذا أولا التأويل ليس كل تطبيق، بل جملة من التنظير، بل جملة من تنظير التأويل يعالج الظهور. فلو كانت السنة دوما تأويلية، سلمنا افترض يا العلامة أن السنة دوما تأويلية، سنة النبي وسنة العترة تأويلية، من قال لك أن التأويل تطبيق؟ فجملة من التأويل تنظيم، بل غالب التأويل كما على كل حرر في محل، غالب التأويل تنظيم مو تطبيق، وإن كان من أعظم أنواع التأويل التطبيق صح، ما ننفي هذا الشيء، وليش شواهده، بس وجود الشواهد على هذا المطلب لا ينفي الشواهد على أمور أخرى. فإذا كان التأويل يعالج الظهور، كيف ننأى ونبعد السنة عن معالجة الظهور، عن تفسير القرآن؟ دعونا سأمثل لكم هالمثال تصير محسوس. الآن سمعتم في زمن الجاهلية اللي هو قبل الإسلام، في منتدى الأدب العربي الجاهلي، الجاهلية عندها منتدى أدبي، أصلا أتى القرآن ببلاغة الألفاظ والأدب، لأنه برز في العرب بالتالي في قوة الأدب والمنطق الأدبي. في هناك كانت تقام كان يقام منتدى أدبي سنوي، إن لم يكن بعد أكثر من واحد، في أحد الأسواق سوق عكاظ لو في الحج. زين يأتون بأديب أكثر الأدباء حذاقة، قد يكون امرأة قد يكون رجل، يأتون به لكي يقاضي ويحاكم بين قصائد شعرية أو بين كلام منثور في ذلك العام. له المعلقات السبع علقت على الكعبة باعتبار فوزها مثلا بالسبق الأدبي والمجرة. زين، لاحظوا هذا الأديب الذي يجعل حاكما في زمن الجاهلية في الأدب، لماذا يجعل الأديب الماهر المحترف؟ أو ما يعبر عنه في العصر الحديث الآن الناقد الأدبي. لأن هذا الناقد الأدبي المحترف الماهر اللوذعي الأريب المعي والمجرى يدرك من الظهور ومن زوايا الكلام ما لا يدركه عموم الناس. ينهل من نفس ظاهر الكلام، يستخرج من ظاهر الكلام ما لا يستطيع أن يستخرجه غيره. زين، هذا استخراجه من أين؟ تطبيق؟ لا، استخراجه من الظهور. لكن يلتفت إلى قواعد، إلى موازين، إلى نكات، إلى قرائن، يستخرجها من ظاهر اللفظ لا يستطيع استخراجها الآخرون. الآن إلى يومنا هذا، إلى عصرنا هذا، منتدى الأدب العربي قائم على قدم وساق سنويا بعد، وهذه من رعاية الله للغة القرآن كي تبقى قوية. إلى الآن منتدى النقد الأدبي موجود، وهناك مباريات في الأدب العربي، مسابقات، منافسات. زين، ماذا تعني؟ تعني أن الحذلقة والتمكن والتحليل والنقد الأدبي القدرات في الوصول إلى درجات مختلفة، وهي خفية 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 عن عامة من يتكلم باللغة العربية. لكن الناقد الأدبي هو يفتن إليها ما لا يفتن إلى غيره. إذن نلاحظ هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو مع أن هذا التحليل الأدبي الذي يقوم المعنى الأدبي، الخصائص الأدبية التي يتفطن إليها الناقد الأدبي خفية، وهي كالتأويل للكلام. أضيف لكم شيء يبين بعد أكثر هذا المثال. الآن مثلا أفرض الدوائر الأمنية أو الدوائر علم النفس، طب النفس، إذا أعطيتهم مقطوعة من كلام شخص بإمكانهم أن يتعرفون على شخصية هذا المتكلم إلى درجة أعماق نفسه، خلقه، نواياه، سيرته، ديدنه، لما جرى. من أين يستخرجون كل هذه المعلومات؟ من نفس ظاهر الكلام، مع أن عموم الناس ما يستطيعون يستخرجون. تأويل، لكن ليس تأويل بمعنى مقطوع عن الظهور، لا، أو مقطوع عن قواعد علاج الظهور، لا، من نفس علاج الظهور. الآن مثلا مقطوعة معينة من حقبة تاريخية معينة يستطيع الباحث، مثلا بالمثال الباحث العسكري أو الأمني، يحلل مدى التقنية العسكرية التي كان يعيشها أبناء ذلك الزمن الذي صدرت منهم تلك المقولة. تعطيها المقطوعة نفسها. خبير اقتصادي يستطيع أن يشخص لك معالم الاقتصاد تلك الحقبة الزمنية كيف كانت. نفس عجيب، نفس تلك المقطوعة تعطيها إلى عالم نفس واجتماع يحدد لك ثقافة ذلك المجتمع في تلك الحقبة كيف كانت. تعطيها لخبير جغرافي يستطيع أن يعطيك أن المعالم الجغرافية في ذلك الزمن كيف كانت. تعطيها لخبير صناعي يقول لك التطور الصناعي في تلك الحقبة عجيب. مقطوعة واحدة كل العلوم تطلع منها؟ اي نعم كل العلوم تطلع منها. كل هالمعلومات تطلع من عندها موسوعة صارت؟ هي طبعا صارت موسوعة عن الحقبة الزمنية تلك. القراءات أعمل فيها علوم، أعمل فيها علوم. خبير قانوني يستطيع أن يقول لك أن أصحاب تلك الحقبة الزمنية والجغرافية كانوا يتقيدون ويلتزمون بأي مبدأ قانوني حقوقي. بعبارة حضارة تلك الحقبة الزمنية تستخرج كلها من مقطوعة كلامية. زين هذا كيف يمكن؟ كل هذا من الظهور؟ اي كل هذا من الظهور، بس تحتاج لموازين وقواعد للاستخراج. آليات الموازين والقواعد عبارة عن آليات، قواعد أدبية وقواعد علمية. أليس حين الفقهاء يقول الظهور حجة؟ جيد، الظهور حجة، هو مو البهور، الظهور ولا العطور، الظهور حجة، جيد. زين هاي الاستظهارات التي ملأ الفقهاء بها الموسوعات الفقهية كلها استظهارات. يا فقهاء كل هذه الاستظهارات، قالوا كل هذه الاستظهارات عجيب. شنو هذه الاستظهارات التي ملأت مئات المجلدات تستخرج من مجلد واحد وهو القرآن، تستخرج من عدد من المجلدات وهو كتب الحديث، وكلها يسموها ماذا؟ حجية ظهور. المفسرون كذلك، المختصون بأي علم كذلك، لهم مجرة. هذا كله يدل على هذا المطلب، وهو أن التأويل ليس مبتور عن الظهور. هو كما قال السيد المرتضى الشريف المرتضى، ظهور خفي. إذا كانت السنة حسب اعتراف العلامة الطباطائي رحمه الله عليه وهي المدرسة هي تأويل جيد، التأويل يعالج الظهور، كيف حينئذ نقطع الارتباط بين تفسير الكتاب بمنع عن السنة؟ هذا على إتحام مؤخرة. ثم أكثر روايات أهل البيت عليهم السلام إذا لاحظناها كثير كثير منها، بس يبقى لها تأمل، يبقى لها تدبر، يبقى لها تأني، يبقى لها تمعن. كثير كثير منها، سما أقول أكثرها، كثير منها في الحقيقة يعالج الظهور الأول حتى الجلي للآية، للآيات والسور. هذا الذي مر بنا قبل قليل، التأويل الظهور الخفي. الآن لا، نريد أن نبين أن كثير من روايات أهل البيت تعالج الظهور الجلي مو الخفي، بشهادة طبعا، بلا تأمل، بلا تدبر، بلا تأني، بلا تمعن. كثير من الروايات تلاحظ من الأوساط يقول كيف تقرؤون الآية هكذا أو تعربوها هكذا، أنتم عرب تلتفتون المعنى. يبين الخطأ في دي القراءات المعروفة وبين الأصح هكذا تقرأ الآية أو تعرب الآية، أو دي اللفظة صار فيها خطأ في حروفها، اللفظة هكذا. وبعبارة وبضمير عبارة أضمها أخرى لتوضيح هذا المطلب. بعض ألفاظ غريب القرآن، غريب القرآن علم من علوم القرآن، غريب ألفاظ القرآن. القرآن ليس هو غريب، احنا غرباء على القرآن بس ابتعدنا عن اللغة. احنا كمسلمين على حال وكمؤمنين عموما بغض النظر عن ان نحن ابناء اللغة او لا، هذا باب مفتوح لكل بشر. بل ابتعاد ابناء البشر عن اللغة العربية يجعل وجود او تكدس مجموع من الألفاظ غريبة على أذهانهم، يعبر عنه في علوم القرآن بماذا؟ علم ألفاظ غريب أو غريب ألفاظ القرآن، علم غريب ألفاظ القرآن الكريم، وإن كان أصح البشر غرباء على الألفاظ. على كل، والقرآن يستخدم دوما كل ما هو مأنوس وجلي وفصيح وبين. المقصود هذا المطلب وهو أن الآن علم أو علم غريب ألفاظ القرآن الكريم، كثير من الألفاظ بينها أمير المؤمنين وبينتها فاطمة والحسن والحسين، حتى أن الخليفة الثاني يسائل فاطمة في احتجاج فاطمة عليهم. الآية آية سورة الحشر كذا تنبه أن أنت ما فقهت المعنى الأول للآية، معنى الفيشي كذا كذا كذا. يعني المسلمون والصحابة والتابعين وغيرهم من طبقات البشر يجهلون في موارد عديدة أصل معنى لفظة القرآن، غريب عليهم. مثل الخليفة الأول يقول ما أعرف ماذا معنى فاكهة وعبا مثلا، أصل وضع اللغوي. في موارد عديدة الإمام صلى الله عليه يخطئ اللغويين، يقول الأصل معنى اللغوي لهذه اللفظة معناها هكذا، فمشتبه وخلطه بينها وبين معنى آخر. يعني بعبارة أخرى، أئمة اللغة بقول لا يخطئ هم أئمة أهل البيت، مو رواد اللغة. لذلك يقول منزل العظيم أوتينا فصاحة والبيان هي كذا كذا والبلاغة. أصلا أئمة اللغة هم أئمة أهل البيت، بل أئمة كل علم هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. فبالتالي هناك معاناة حاجز بين المفسرين منهم الطباطبائي وغير الطباطبائي مع نفس ألفاظ القرآن، أنه لا ينتبهون إلى أصل المعنى اللغوي لها أو العلوم اللغوية، مو بس المفردات. هذا حد ذره أهل البيت مهم. وكم خطأ المفسرون واللغويون في معاني القرآن، ألفاظ القرآن الكريم في أصل المعنى، في أصل المعنى أو التركيب النحوي أو التركيب البلاغي أو التركيب من علوم لغة، علوم مو بس المفردات. إلى ما شاء الله. لذلك ولو أطلت بس أذكر هذا وأختم، حتى لذلك بعض الكبار مثل السيد علي خان رحمة الله عليه صاحب تفسير الصحيفة السجادية، عند موسوعة لغوية صبحت الحمد لله، يؤمن بأن كثير من الإخفاقات في علوم اللغة بسبب الابتعاد عن تعليم أهل البيت لعلوم اللغة. نظرية عجيبة لطيفة عند السيد علي خان وحقيقية وصادقة، يذكرها في بداية هذا الموسوعة اللي طبعت الآن. أصلا إحنا إذا نذهب إلى سيبويه وخليل بن أحمد وغيرهم وغيرهم، معنا كثير منهم من المؤمنين من شيعة أهل البيت، مع ذلك إذا نبتعد عن أهل البيت نفس علم اللغة يضيع علينا، علوم اللغة طبعا مو بس علم واحد، ونحتجب عن القرآن. دور أهل البيت حتى في اللغة، في علوم اللغة مو علم واحد طبعا، زي إذا غفل عن ذلك العلامة الطبري رحمه الله هو شأنه، بس هذه المهمة حقيقة، دي حاجة ملحة في الرجوع إلى كلمات أهل البيت. ان تدققوا به ستجدون المواد الكثير يعالج فيها اهل البيت عليهم نفس العلوم اللغوية، القواعد اللغوية في علوم اللغة مع القرآن، وغفل عنها جمهور المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.